الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. أنا هنا هذا الدعاء مثل الاعتراض، أو هذا السؤال مثل الاعتراض عند بعض أهل التصوف الذين هم غلاة التصوف، وقالوا أن المدعو به إن كان قدر لم يكن به بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدعو، معنى لابد أن يقع، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. وهذا جهل كما سيبينه المؤلف رحمه الله. قال: فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه. وهذا قد وجد عند بعض أهل التصوف، واستدلوا بقصة باطلة، يقولون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم لما دخل في النار جاءه الملائكة فأرادوا منه أن يدعو الله، فقال، معنى هكذا يقولون في هذا القصة المكذوبة، قال: علمه بحالي أغنى عن سؤال، علمه بحالي أغنى عن سؤال، معنى أن الله عز وجل هو عالم بحالي فلا أسأله. وهذا كلام باطل وقصة باطل، استدلهم بها هؤلاء على ترك الدعاء، وأن الله عز وجل يعلم ما في أحوالهم، فلهذا يتركون الدعاء بهذه الشبهة، وهذا جهل. فلو كان كذلك لما اتخذت هذه الأسباب، فالدعاء سبب كما سيبينه المؤلف، سبب من الأسباب التي يجعل فيها هذه الأمور والوقائع، وإن كان قد قدر فهو قدر مع الدعاء، قدر مع الدعاء، لما دعا العبد قدر له وحصل له المطلوب. قال: وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. أنا لو كان أخذنا بهذا المذهب فمعنى ذلك أنه يعطل جميع الأسباب. فإذا كان الدعاء لا فائدة فيه لوقوع الأمور، قال: فيقال لحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما. أنا إذا كان الشبع تشبع من الطعام، والري أيضا تروى من الماء والشراب، فهذا أيضا قد قدر لك، فلماذا تأكل ولماذا تشرب؟ فهذا الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وشربت أو لم تشرب، فهذا على قياس قولي. قال: وإن لم يقدر لم يقع أكلت أو لم تأكل. قال: وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر ذلك لم يكن، معنى على مذهبهم هذا الأمر، معنى إن كان قدر الله عز وجل لك الولد فسيقدره حتما، سواء كان وطئت زوجة أو لم، أو أمة أو غير، أو لم تطأ ولم تفعل شيء. وهذا كلام لا يقوله عاقل، وهؤلاء تركوا الأسباب وظنوا أن التوكل بدون أسباب التوكل بدون أسباب، وهذا فرط لجهلهم ولعدم أيضا تعلمهم، لأن هؤلاء غالبا ما يتعلمون، وإنما ينهمك أحدهم في العبادة دون علم مثل ما كان يفعل النصارى. قال: وإن لم يقدر ذلك لم يكن فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جراء. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان المهيب مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال: وتكايس بعضهم، تكايس أي ادعى الفطنة وادعى الحزم وادعى أنه أعقل من هؤلاء وهو منهم أيضا. قال: وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. أنا يقول الآن أن الدعاء هو عبادة، عبادة يتعبد بها فقط، ليس أن هذا الشيء يحصل بسبب الدعاء. مثلا الإنسان المريض يدعو الله عز وجل أن يشفيه، هذا سبب، لكن هم يقول لا، هذا ليس سبب يؤثر سواء دعوت أو لم تدعو، لكن الدعاء عبادة تدعو بها الله عز وجل، وهذا أيضا جهل مركب. قال: فقال: من غير أن يكون له تأثير المطلوب بوجه ما. ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، معنى أنه لا دخل للدعاء في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. هؤلاء بسبب جهلهم قالوا مثل هذا، مع أن الله عز وجل يقرر في القرآن أن أنبياءه ورسله كانوا يدعونه ويرون أثر هذا الدعاء، ويرون أثر هذا الدعاء، ومن قرأ سورة الأنبياء يرى ذلك، يرى هذا الأمر. فالله عز وجل ذكر الأنبياء وذكر دعوتهم واستجابته لهم بعد دعوتهم، وهؤلاء هم أفضل الناس وخير الناس عند الله جل وعلا. قال: وقال الطائفة أخرى أكيس من هؤلاء، بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء، وهؤلاء أراد الأشاعرة، لأن الأشاعرة ما يؤمنون بالأسباب ويقولون أنها علامات فقط وأمارة، وهذا أيضا جهل بدين الله عز وجل. قال: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد انقضت، وهذا كما إذا رأيت غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قال: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب. أنا يقولون هذه إمارات وعلامات فقط وليس لها تأثير في الأصل، ليس لها تأثير في الأصل، وهم أرادوا أن يفروا من مسألة الأسباب وأنه ليس هناك أسباب تقوم بمسبباتها، وقالوا أن هذه من الله فقط وليس لها سبب، وحتى طردوا ذلك في معنى غالب الأمور، حتى الأشياء التي مثلا يكون لها وقع بسبب، مثلا الحريق، الحريق سبب النار، معنى الإنسان إذا وضع يده في النار هذا سبب لحريق يده، وإذا مثلا حذف بالحجرة ينكسر الزجاج بسبب هذه الحجرة، فهم يقولون لا، هذا شرك، لا يجوز هذا الأمر، لا تقول احترقت يدي بالنار ولا تقول انكسر الزجاج بالحجر أو بسبب الحجر، فهذا عندهم شرك، وإنما انكسر مع الانكسار واحترق مع الإحراق، وكل هذا كلام باطل ينكره العقل، وكذلك فطرة الناس وكلامهم، فهذه أسباب قدرها الله عز وجل، فإذا جاء الإنسان واحترق بأيش السبب الذي حرقه؟ هي النار. وإذا حذف الرجل أو الطفل مثلا زجاجة فكسرها أو أسقطها فكسرها، أيش سبب كسرها؟ هو أنه أسقط هذه الزجاجة فانكسرت. فهؤلاء نفوا الأسباب فصار مذهبهم مثل هذا الكلام الباطل حتى لا يستطيع الإنسان أن يحكيه، فضلا عن أن يجعله مذهبا صحيحا. فيقول قال وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، أنه لا يقولون بسبب الانكسار بسبب الكسر أو بسبب هذا الانكسار أو بسبب هذا السقوط حصل الكسر، لا، يقولون إنما انكسرت الزجاجة عند الحجر، ما يقول الحجر كسر الزجاج. وهذا مذهب الأشاعرة الذين ينفون الأسباب. قال والحرق مع الإحراق والإزهاق مع القتل، أنا حصل الإزهاق مع القتل وليس القتل بسبب الإزهاق. قال ليس شيء من ذلك سببا البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي. فيقولون الآن الدعاء علامة فقط ارتبطت مع القدر وليس هذا سبب، وهذا مذهب مشؤوم ومذهب خطأ وبعيد عن أدلة الكتاب والسنة. فالله عز وجل يقول تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. فهم لا ما يقولون هذا، يقولون أن العبد إذا عمل فالله عز وجل هو الذي جعله يعمل هذا العمل وليس له دخل، وإنما ظاهره أنه يتأثر بهذا. وهذا الكسب الذي عندهم مذهب يسمونه الكسب، أي الأشاعرة يقولون أن الإنسان ظاهره الاختيار وأصله مسير، وأصله أيضا كذلك أن الله عز وجل هو الذي أو أنه لا فعل له أصلا، لكن ظاهره أنه هو الذي يفعل. وهذا كلام باطل وفلسفة ليست صحيحة. حتى إمامهم الرازي وهو إمام هؤلاء الأشاعرة قال ما فهمت هذا المثال، أنا ما فهمت هذا الكلام، رجل ظاهره الأصل ظاهره الاختيار وهو في الأصل أنه مجبور، فهذا كلام لا يفهم من ناحية التطبيقية. وقال فسألت بعض أصحابنا فقال لي هذا مثل الحجر الكبير، الحجر الكبير لا معنى الذي لا يستطيع أن يأخذه الضعيف لكن يأخذه القوي، فإذا اشترك معا القوي والضعيف في أخذ الحجر فمن الذي يحمل أصلا؟ قالوا القوي هو الذي يحمل أصلا، وأما الضعيف فهو يساعده، معناه معه، حصل حمله مع القوي. وهذا كلام أيضا باطل، حتى المثال خطأ. فالذي معنى الضعيف مع القوي تكون يحملون معا ويساعد بعضهم بعضا، فهذا أيضا تسببوا في حمل هذه الصخرة. فالمهم أن هؤلاء دخلوا في علم الكلام ولم يستطيعوا أن يخرجوا منه، وجاءوا بمثل هذه الترهات، فجعلوا أن الدعاء ليس سببا من أسباب وقوع الحاجات وفرج الكربات وأيضا كذلك تيسير الأمور وتيسير العسير، وإنما جعلوا ذلك علامة وأمارة وليس هو له تأثير. وهذا كلام باطل وبعيد عن نصوص الكتاب والسنة. قالوا والارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السببي، وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. أنا هذا ما يعرف الناس، الحجر أو الزجاج انكسر عند الحجر أو مع الحجر، هذا ما يعرف، الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق. الناس يعرفون في لغة العرب وفي الحس والمشاهد أن النار هي التي تحرق بطبعها، جعل الله فيها الإحراق، فإذا احترق الإنسان فبسبب هذه النار واحترق، بسبب هذه النار واحترق، فهذا الذي يعرف، وهذا الذي أيضا موجود في النصوص، وأن هناك أسباب جعلها الله عز وجل في معنى ترتب الأمور عليها. فالجنة جعل الله عز وجل أعمال لها سبب، صحيح أنها برحمة الله جل وعلا لكن لها أسباب، فإذا كفر الإنسان وارتد وخرج عن دين الله فهل نقول أنه سيدخل الجنة؟ لا، باطل ما يقال أبدا، لأن هذا لو قلنا فهو تكذيب بالقرآن، تكذيب بالقرآن، لأن الله عز وجل قد جعلهم من أهل النار، وأنها كلمة هو قائلها معناها لا يرجع فيها، أي هؤلاء هم أهل النار. فالذي يقول مثلا أن أفجر الفجار وأكفر الكفار يدخل الجنة هذا كلام باطل، وفيه رد لنصوص الكتاب والسنة. قال رحمه الله: والصواب أو هاهنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، هذا المقدور الذي حصل وقضاء الحاجة التي حصلت قدرت بأسباب، ومن أسباب الدعاء، ومن أسباب الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر سببه، لكن الله عز وجل قادر أن يجعل المسبب بدون سبب، هذا شيء من عند الله عز وجل، لكن الإنسان يفعل هذا الأمر فهو ليس بصحيح ويتخذ طريق غير صحيحة، أنه يريد الأشياء بدون أسباب، معنى يريد أن يشفي الله، أن يشفيه الله عز وجل بدون أن يدعو، يريد مثلا أن يسافر بدون أن يتخذ زادا معه، مثل ما كان يفعل بعض أهل اليمن كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقال ابن عباس: كان بعض أهل اليمن يذهبون بدون زاد إلى الحج ويقولون نحن متوكلون، فهذا غلط، فليس هذا التوكل، التوكل هو الأخذ بالأسباب، التوكل هو الأخذ بالأسباب. فكذلك هذا الدعاء لابد فيه، أو الدعاء هو من الأسباب التي يقضى بها الحاجات، ولهذا طلبه الله عز وجل من عباده، طلبه الله عز وجل طلب وجوب من عباده. قال: فلم يقدر مجردا عن سبب ولكن قدر سببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور، وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطئ، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، معنى إذا ذبحه خرجت روحه، أما يريد مثلا أن يموت الحيوان وتزهق روحه بدون أن يذبح، فهل هذا كلام عاقل؟ قال: وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال، وهذا القسم هو الحق، وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له. قال: وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. فربنا جل وعلا جعل هذا الدعاء صلة بينه وارتباط بين العبد وربه جل وعلا لقضاء حوائجه ولتيسير أموره، وأيضا كذلك لمناجاة الله جل وعلا، فجعل هذا الدعاء أمر عظيم، فمن ترك هذا الدعاء فقد ترك خيرا كثيرا، وترك السبب الذي يوصله إلى الله، السبب الذي يوصله إلى الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وسيقرر المؤلف رحمه الله تعالى هذا المطلب فيما سيأتي إن شاء الله تعالى أكثر، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.